الثالثة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصاد الظهيرة يسحبكم فيه خالد العبدالله، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. الدفاعات الجوية الإيرانية ترصد مسيرة أمريكية في سماء مضيق هرمز وتحذرها من الاقتراب من المنطقة. الرئيس اللبناني يستدعي حاكم مصر في لبنان بعد إعلان المصرف رفع الدعم نهائيا عن أسعار المحروقات. وجماعة طالبان تعلن سيطرتها على مركز ولاية أوروزغان بجنوب أفغانستان. أهلا بكم أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل الحصاد. قدم رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي اليوم أمس الأربعاء في رسالة وجهها لرئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف تشكيلته الوزارية المقترحة للحصول على الثقة. ومن أهم الأسباب التي اقترحها السيد رئيسي للتشكيلة الوزارية للحكومة القادمة هم حسين أمين عبد اللهيان لوزارة الخارجية، والعميد محمد رضا أشتياني لوزارة الدفاع، وجواد أوجي لوزارة النفط، وأحمد وحيدي لوزارة الداخلية. وأعلن مكتب الرئاسة الإيرانية أمس أن السيد إبراهيم رئيسي عين مسعود ميركاظمي معاونا له ورئيسا لمنظمة التخطيط والميزانية. ولتسليط الأضواء بشأن تقديم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تشكيلته الحكومية المقترحة إلى مجلس الشورى لكسب الثقة، نستمع لما يقوله الخبير السياسي دكتور هادي أفقهي.
التشكيلة من ناحية الإحصاء أن الوزير الوحيد الذي يحمل شهادة الاجتهاد الحوزوي هو السيد طيب وزير الأمن، وهناك 4 وزراء يحملون شهادة فرع الهندسة، و14 وزيرا يحملون شهادة الدكتوراه على مختلف الاختصاصات. معدل عمر الكابينة 53 سنة المتوسط، معدل المتوسط. أصغر وزير في هذه الكابينة عمره 40 سنة هو وزير الاقتصاد ووزير الاطلاعات، وزير الاتصالات أظن. وأكبر وزير في هذه الكابينة ربما هو السيد وحيدي وزير الداخلية الذي يبلغ من العمر 63 عاما. إذن هذه في الحقيقة هي الأرقام الإحصائية أو النظرة الإحصائية لهذه الكابينة. ولكن من حيث التنسيق ومن حيث الخصوصيات، كما وعد السيد رئيسي أن هذه الحكومة ستكون حكومة شابة إلى حد ما، وهذه الأعمار ومتوسط العمر بالنسبة للحكومات التي سبقتها هو حقيقة يعني ربما في مقتبل العمر 53 سنة المعدل. وكذلك الشخصيات التي اندرجت في هذه القائمة لا أدري كم بالمئة منها سيصوت عليها البرلمان كلها أو جزء منها. هناك شخصيات مخضرمة اختارها السيد رئيسي لبعض الحقائب، مثلا وزارة الدفاع مهمة جدا، السيد أشتياني، وكذلك السيد وحيدي شخصية كان وزير دفاع سابقا حكومة السيد أحمد نجاد، والذي هو الآن مرشح لوزارة الداخلية. طبعا قبل أن تعقد الجلسة للتصويت في البرلمان، هناك الآن في داخل اللجان المختصة سيدعى كل وزير حسب اختصاصه، وسيستمعون أولا، سيدرسون الأجندة له ومهامه السابقة، نشاطاته السابقة، اختصاصاته بما يتناسب مع الوزارة التي الآن دعي إليها ليتحمل مسؤوليتها ويبدأ عمله بها. في هذه اللجان الاختصاصية سيتم تمحيص كل شخصية من هذه الشخصيات، ومن ثم تتبلور كرة عن كل وزير وعن البرامج التي سيقدمها حسب الأسئلة التي سيواجهها كل وزير في هذه اللجان الاختصاصية. ومن ثم يذهب في الحقيقة رئيس الجمهورية ووزاره المقترحون إلى هذه الحقيقة الجلسة الاستماع لكسب الثقة.
أطلقت الدفاعات الجوية الإيرانية إنذاراً تحذيرياً لطائرة مسيرة أمريكية كانت تحلق في أجواء مضيق هرمز في وقت مبكر من فجر اليوم. ونشرت الأجهزة الأمنية الإيرانية مشاهد تظهر توجيه عناصر الدفاع الجوي الإيراني تحذيراً مقتضباً لطائرة مسيرة تابعة للجيش الأمريكي من طراز MQ-9 حلقت في محيط مضيق هرمز وبالقرب من الحدود الإيرانية. وكانت إيران قد أسقطت عددا من الطائرات المسيرة الأمريكية كانت آخرها في عام 2019 عندما استهدفت طائرة جلوبال هوك العملاقة بعد خرقها للأجواء الإيرانية وامتناعها عن الاستجابة للتحذيرات الصادرة من قبل الدفاعات الجوية. تحيي إيران مراسيم محرم الحرام ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام مع الحفاظ على البروتوكولات الصحية، حيث توزع العزاء في الساحات العامة والحسينيات مع مراعاة الابتعاد الاجتماعي. والمزيد في التقرير التالي. يا حسين.
ها هو شهر محرم الحرام حل على إيران الإسلامية ليجدد المواطنون الحزن والعزاء ويلبسوا السواد بمصيبة سبط رسول الله وسيد الأحرار أبي عبد الله الحسين عليه السلام، حيث تقام مراسم العزاء في المساجد والهيئات الحسينية مع بداية الشهر في أنحاء البلاد، لكن وفقا للبروتوكولات الصحية ومشروع التباعد الاجتماعي.
رغم هذه الظروف وانتشار فيروس كورونا في البلاد، لكننا نحيي ذكرى عاشوراء الحسين عليه السلام، وعملنا الترتيبات في هذه الحسينية كما ترون، وهيئنا خارجها وداخلها لإقامة مراسم التليق بصاحب الذكرى، ولنبقى على العهد الذي قطعناه مع سيد الشهداء عليه السلام.
فهنا وكما هو الحال في أنحائها تتحول إيران إلى حسينية عزاء، وفي محرم هذا العام وخلال المحاضرات والمراثي وجميع المراسم التي تقام تخليدا لذكرى استشهاد سيد الشهداء عليه السلام، حاول المشرفون على إقامة المراسم اتخاذ إجراءات وقائية والالتزام بالتوصيات الطبية والصحية. عزاء عاشورائي اختلف هذا العام طعمه عن باقي السنوات، حيث رافقته الإرشادات الوقائية وأقيمت مجالس جماهيرية محددة إلى جانب مراعاة سلامة المشاركين في مراسم العزاء، ليشددوا على عدم وجود أي تناف بين إقامة الشعائر الحسينية التي لا بد من إحيائها والحفاظ على التعليمات الصحية التي يجب إجراؤها بسبب انتشار كورونا في البلاد.
إحياء الشعائر الحسينية مع الالتزام بالتوجيهات الصحية يظهر وعي المشاركين الذين يسلكون نهج سيد الشهداء متسلحين بالحكمة في مواجهة التحديات، لا سيما جائحة كورونا.
أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على ضرورة الانتباه إلى الحرب النفسية والإعلامية التي تشن على المقاومين والمظلومين في كل مكان من هذا العالم وعدم الاستهانة بها. وقال السيد نصر الله في كلمة له خلال المجلس العاشورائي: ليس كل الحرب هي حرب عسكرية، ونفس هذا الأمر جرى مع الإمام الحسين سلام الله عليه، مضيفا أن في لبنان معركة حساسة، وعلى جمهور المقاومة يكون على مستوى من المسؤولية، لأن الموضوع في المسائل العامة مفتوح للجميع، وهناك من يتناول الأمر على شبكة التواصل الاجتماعي. استدعى الرئيس اللبناني ميشيل عون حاكم المصرف المركزي رياض سلامة على خلفية إعلان المصرف رفع الدعم نهائيا عن أسعار المحروقات. وقال المصرف في بيان له إنه سيقوم بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، مؤكدا أن الاعتمادات ستكون باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعا لأسعار السوق. هذا ويعاني لبنان من شح في الوقود الضروري لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء وفي المازوت المستخدم لتشغيل المولدات الخاصة، مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان. ويواجه لبنان منذ 2019 انهيارا اقتصاديا غير مسبوق، يعد من الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر بحسب البنك الدولي. وحال تطورات الأوضاع في لبنان تابعوا هذا التقرير.
على الرغم من الجهود المبذولة للدفع بعجلة تشكيل الحكومة اللبنانية إلى الأمام لترى النور، غير أن قرار المصرف المركزي رفع الدعم عن المحروقات من المرجح أن يعرقل هذا المسار ويزيد من حدة الأزمة المتفاقمة التي تعصف بالبلاد. وعقب اجتماع رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاطي بالرئيس ميشيل عون في قصر بعبدة لإكمال التشاور حول تشكيل الحكومة الجديدة وإزالة العقبات التي تتعرضها، قال ميقاطي إن مشاورات تشكيل الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح، وكشف عن التوصل إلى صيغة مسودة للكابينة الوزارية. من جهتها أفادت الرئاسة اللبنانية في بيان بأن الرئيس عون بحث مع ميقاطي أخير الاتصالات والمشاورات الجارية بهدف الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة. زيارة ميقاطي إلى قصر بعبدة جاءت عقب اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع الذي يضم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعددا من الوزراء والمسؤولين الأمنيين، والذي أبلغه حاكم المصرف المركزي رياض سلامي بعدم قدرته على الاستمرار بدعم المحروقات، مشيرا إلى أن المصرف سيعتمد شراء المحروقات بسعر صرف السوق السوداء، مما يؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار المحروقات، وتمثل أزمة الكهرباء أكبر التحديات للسلطة السياسية على ضوء الشح بمادة المازوت التي باتت تهدد قطاعات واسعة. ورأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحش حسن أن حل أزمة المازوت يكمن في فتح اعتمادات جديدة من قبل حاكم المصرف وتوقيع قرارات استثنائية لتأمين المحروقات لمؤسسة الكهرباء، معتبرا أن الحل يقع على عاتق حكومة تصريف الأعمال في انتظار تشكيل حكومة جديدة.
أعلنت جماعة طالبان سيطرتها على معظم أحياء مدينة تارينكوت مركز ولاية أوروزغان بجنوب أفغانستان. وقالت مصادر أفغانية أن معظم هذه المناطق استسلمت أمام طالبان بدون أي مقاومة، فيما تتواصل الاشتباكات للسيطرة على مقر قيادة الشرطة المحلية، مشيرة إلى أن الجيش الأفغاني سيطر ليلة أمس على مساحات كبيرة حول المدينة المذكورة. وأعلنت طالبان سيطرتها على المراكز الإدارية لثماني ولايات أخرى من ولايات أفغانستان البالغ عددها 34، بما في ذلك مدينة قندوز قرب الحدود مع طاجكستان. تتابعون حصاد الظهيرة وفيه أيضا. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. منظمات حقوقية دولية تطالب الحكومة البحرينية بفتح التحقيقات العاجلة بشأن أوضاع السجناء. وارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 205 ملايين حالة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات للشباب الفلسطينيين من عدة محافظات بالضفة الغربية. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم شبانا فلسطينيين من طوباس وجنين وبلدة يطا في الخليل ومنطقة جبل الموالح وسط بيت لحم ومخيم عسكر الجديد في بلدة بيتا جنوب نابلس. وشهدت تلك المناطق مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال أثر اقتحام قوات الاحتلال لمنازل الفلسطينيين. وتشهد بلدة بيتا مواجهات بشكل يومي منذ أيار المنصرم ضمن فعاليات احتجاجية ضد إقامة بؤرة أفيتارا الاستيطانية على قمة جبل صبيح. أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن زيارة وزير خارجية الاحتلال يائر لبيد للمغرب وافتتاح مكتب هناك تعتبر جريمة بحق تضحيات الشعب الفلسطيني والعالم العربي والإسلامي. وأوضحت الفصائل في بيان لها أن افتتاح هذا المكتب الخبيث يفضح مستوى الانحدار الوطني والأخلاقي الذي وصل له المطبعون في المنطقة، مشيرة إلى أن افتتاح المكاتب والممثليات الإسرائيلية تتعارض مع تطلعات ورغبات شعوب الأمة لتحرير فلسطين والخلاص من الكيان المحتل. وشددت الفصائل أن سياسات أمريكا وإسرائيل لن تفلح مطلقا في ثني الشعب الفلسطيني عن التمسك بحقه في أرضه. قال المتحدث باسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام أن التدخل الأمريكي في اليمن أدى لاستباحة السيادة الوطنية، وواشنطن هي من تحول دون التوصل للحل السياسي. واعتبر عبد السلام في تغريدة أن أمريكا استباحت السيادة الوطنية بالعدوان الغاشم، وجلبت لهذا الأمر السعودية والإمارات، وعملت على تنشيط القاعدة وداعش، مضيفا أن أمريكا فرضت حصارا خانقا على اليمن أسفر عن كوارث طالت كل نواحي الحياة وشكلت ضغطا على الشعب اليمني. من جهة أخرى، أكد نائب رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض الفريق جلال رويشان أن المبادرة الوطنية المتعلقة بمأرب هي مفتاح الحل والسلام في اليمن. وأشار رويشان إلى أن المبادرة وضعت المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي، وأثبتت أن لا نوايا جادة لتحقيق السلام في اليمن. وقال أن الراعي الأمريكي للعدوان على اليمن لا يريد أي حل، ولذلك نتوقع أن يستمر تجاهل المبادرة داعيا الطرف الآخر في مأرب إلى استغلال المبادرة كفرصة، وأن يتم البدء في نقاشها وتحويلها لخطوات عملية لإيصال خدمات للناس وتحقيق الاستقرار. بدأ المبعوث الأممي الجديد هانس غرونبرغ مهامه رسميا، وتتطلع الأوساط اليمنية إلى دور إيجابي وناجح للمبعوث الجديد بعد أن فشل أسلافه وآخرهم مارتن غريفيث في إيجاد حلحلة ولو جزئية للملف اليمني. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
مع بدء المبعوث الأممي الجديد هانس غرونبرغ مهامه رسميا، تتطلع الأوساط اليمنية إلى دور إيجابي وناجح للرجل بعد أن فشل أسلافه وآخرهم مارتن غريفيث في إيجاد حلحلة ولو جزئية للملف اليمني. وهذا ما دفع لكثير من المواقف غير المتفائلة بشأن مهمة غرونبرغ المنتظرة رغم الترحيب بتعيينه، لتبدو التحديات كبيرة أمام الرجل لإصلاح ما أفسده 3 مبعوثين دوليين من قبله.
على المبعوث الجديد اليمن الاستعداد إلى أن يطلع على ملف اليمن بشكل واسع وبشكل جلي، عليه أن يقدم خطة واقعية لتجاوز مشكلة اليمن.
المعلومات تشير أن غرونبرغ بدأ اتصالاته مع الأطراف اليمنية قبل جولات له وتحركات مرتقبة خلال الأيام القليلة القادمة، لكن هذه التحركات برأي القوى في صنعاء لا تعني شيئا ما لم يكن هنالك إعلان صريح بوقف العدوان ورفع الحصار وفتح المطارات والموانئ ومعالجة الملف الإنساني أولا قبل الخوض في أي نقاشات تتعلق بالجانبين العسكري والسياسي.
من الضرورة أن يترافق مع تعيين المبعوث الأممي خطوات أممية عملية تؤكد بالفعل وجود جدية لدى المجتمع الدولي لتخفيف المعاناة الإنسانية المتفاقمة جراء استمرار الحصار والعدوان.
وتقول صنعاء إن نجاح غرونبرغ مرهون بعدم رضوخه للضغوط الأمريكية والسعودية وانحيازه لأجندة دول الحرب على اليمن. وما بين مواقف صنعاء واشتراطات خصومها تتعدد التعقيدات، وتبدو المهمة صعبة أمام الرجل فيما يتعلق بتقريب وجهات نظر الأطراف، وهو ما فشلت فيه الأمم المتحدة خلال 7 سنوات مضت.
طالبت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية السلطات البحرينية بفتح تحقيق عاجل ومستقل في وفاة المواطن البحريني حسن عبد النبي منصور في السجن بسبب تعرضه لإهمال طبي محتمل. وقالت المنظمتان في بيان إن السجين حسن عبد النبي منصور توفي بشكل مأساوي في مجمع السليمانية الطبي في 25 من تموز الماضي نتيجة لمضاعفات أصابته بمرض فقر الدم المنجلي وسط تقارير عن تعرضه للإهمال الطبي من قبل السلطات المشرفة على السجن الذي كان يقضي فيه عقوبته. وأوضح البيان أن السلطات المشرفة على السجن لم توفر للسجين الأدوية الموصوفة له من أطباء خلال فترة سجنه، مما تسبب في تدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى. أكدت تقارير منظمة الصحة العالمية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 205,550,000 حالة، ولا تزال أمريكا في مقدمة الدول المتضررة بارتفاع الإصابات فيها إلى أكثر من 37,060,000 حالة، تليها الهند بارتفاع الإصابات فيها إلى أكثر من 32,077,000 حالة، لتأتي من بعدها دول البرازيل وروسيا وفرنسا وبريطانيا وتركيا. أعلنت السلطات الجزائرية مقتل وإصابة العشرات نتيجة استمرار أسوأ موجة من حرائق الغابات المدمرة في تاريخ البلاد، بينهم عساكر ومدنيون كانوا يشاركون في إخماد الحرائق، ما دفع الرئاسة لتعلن الحداد لمدة 3 أيام وتجميد مؤقت لكل الأنشطة الحكومية والمحلية. التفاصيل في هذا التقرير.
النيران تأكل كل شيء في الجزائر. السلطات أعلنت مقتل وإصابة العشرات نتيجة استمرار أسوأ موجة من حرائق الغابات المدمرة في تاريخ البلاد، بينهم عساكر ومدنيون كانوا يشاركون في إخماد الحرائق، ما دفع الرئاسة لتعلن الحداد لمدة 3 أيام وتجميدا مؤقتا لكل الأنشطة الحكومية والمحلية. وإثر ذلك نشرت الحكومة قوات الجيش للمساعدة في مكافحة الحرائق المستعرة في منطقة القبائل الجبلية. وأسوأ المناطق تضررا بالحرائق هي تيزي أوزو، أكبر مراكز المنطقة الجبلية. السلطات الجزائرية قالت إن عدد الحرائق التي لا تزال مشتعلة تبلغ 69 حريقا في 17 ولاية، بينها 25 في تيزي أوزو وحدها. وحذرت من أن الرياح التي تهب حاليا يمكن أن تزيد من انتشار الحرائق، وهذه الكارثة دفع عددا كبيرا من السكان للفرار من منازلهم والنزوح لمناطق أخرى. وقالت الحكومة إنها ستعوض المنكوبين عن خسائرهم. الأرصاد الجوية الجزائرية توقعت استمرار موجة الحر الشديد التي لا تساعد في كبح الحرائق إلى 15 من الشهر الجاري، وأن تصل درجات الحرارة إلى 46 درجة. وأعلنت السلطات توقيف 3 من مشعلي الحرائق في مدينة الميديا وآخر في مدينة عنابة. وتقول وزارة الداخلية إن هناك أيادي إجرامية هي من أشعلت الحرائق، وذلك نظرا لاشتعالها في توقيت واحد، لكنها لم تقدم دليلا على ذلك. وتشهد البلاد سنويا حرائق غابات وليست بالأمر الجديد عليها، والعام الماضي أتت الحرائق على نحو 44,000 هكتار. ظاهرة الحرائق تنتشر في عدد من دول العالم وترتبط بعناصر مختلفة توقعها العلماء، خاصة ظاهرة الاحتباس الحراري، وتعتبر الزيادة في درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار مزيجا مثاليا لتطور الحرائق وانتشار النيران في الغابات والأحراش الجافة. وارتفعت درجة حرارة العالم بنحو 1.2% منذ بدء الحقبة الصناعية، ومن المتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة ما لم تتخذ الحكومات إجراءات لتخفيض الانبعاثات الكربونية.
وأخيرا أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق إحباط مخطط إرهابي لاستهداف المجالس الحسينية خلال شهر محرم الحرام في العاصمة بغداد. وذكرت الهيئة في بيان لها أن مديرية الأمن والانضباط بالتعاون مع الجيش العراقي واستخبارات وأمن قيادة عملية بغداد استطاعت وبدلالة أحد الإرهابيين المعتقلين أن تحدد مخبأ أسلحة في منطقة الزيدان غربي العاصمة بغداد، يضم أحزمة ناسفة وعبوة لاصقة كانت جماعة داعش بصدد استخدامها ضد المجالس الحسينية خلال أيام شهر المحرم الحرام. ختام الحصول على العناوين الرئيسية. الدفاعات الجوية الإيرانية ترصد مسيرة أمريكية في سماء مضيق هرمز وتحذرها من الاقتراب من المنطقة. الرئيس اللبناني يستدعي حاكم مصرف لبنان بعد إعلان المصرف رفع الدعم نهائيا عن أسعار المحروقات. وجماعة طالبان تعلن سيطرتها على مركز ولاية أوروزغان بجنوب أفغانستان. شكرا لكم كرم المتابعة، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9,900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
فإني لا أعلم أصحابا أولى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي. الإمام الحسين عليه السلام. شهداء كربلاء، تمثيلية إذاعية تروي قصص أصحاب الحسين عليه السلام. عبد الله بن عمير الكلبي،
كربلاء، حيث الملحمة الإنسانية المقدسة التي زاد فيها الإنسان الرسالي الهمجية المتخلفة عن قيم السماء الكبيرة.
يا أم وهب.
نعم، ماذا تريد يا عبد الله؟
أجهزة أنت للمسير؟
أجل، إذا كنت جاهزا يا أبا وهب.
حسنا، لنتهيأ إذن ولنسر على بركة الله.
توجه عبد الله الكلبي إلى الكوفة ومعه زوجته أم وهب بنت عبد النمري. الكوفة، هذه المدينة التي أحبها عبد الله البطل الشجاع الشريف الذي كانت له صولات وجولات مجاهدا تحت راية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فوصل إلى منطقة تعمر فيها الحركة. قالت له زوجته:
أتعرف هذه المنطقة يا أبا وهب؟
أجل، أعرفها يا أم وهب. هذه منطقة بئر الجعد، وهي منطقة لهمدان.
تعرفها تمام المعرفة إذن؟
أجل، ليس هذا فحسب يا أم وهب، إن لي رغبة للنزول هنا، ما رأيك أنت؟
أرى ما تراه يا أبا وهب.
ونزل عبد الله بن عمير الكلبي في ذلك المكان المعروف ببئر الجعد، متخذا إحدى دور همدان، فرأى القوم بالنخيلة التي تقرب من موقع نزوله يسرحون ويمرحون في حركة دائبة. أخذه تساؤل من هذه الحركة، فراح يحدث نفسه:
ترى لما هذه الحركة الدائبة؟ إنها حركة تنبئ أن هناك شيئا ما هو أقرب إلى الثورة أو التمرد.
بماذا تحدث نفسك يا أبا وهب؟
أم وهب، أحدث نفسي بدوافع هذه الحركة الدائبة التي تعج بها منطقة النخيلة.
وما لنا نحن ولهذه الحركة يا أبا وهب؟
كما ترين، ولكن رغبة في الاستطلاع، سوف أذهب لأستقصي الأسباب.
وراح عبد الله بن عمير الكلبي يستقصي مبررات هذه الحركة الدائبة، يسأل هذا ويستفسر من ذاك، حتى وصل إلى الحقيقة، حقيقة أن هؤلاء المتحركين هم جند بن زياد الذين أسرجوا لقتال الحسين بن علي عليه السلام. فعاد إلى زوجته:
أعرفت شيئا؟
أجل، عرفت أشياء يا أم وهب.
خيرا إن شاء الله يا أبا وهب.
ليس في حركة هؤلاء الأقوام خير يا أم وهب، ولكن من يريد الخير يجده. إن هؤلاء القوم الذين يستعرضون هم جند عبيد الله بن زياد، يسرجون لقتال الحسين بن رسول الله صلى الله عليه وآله.
أحقيقة ما تقول يا أبا وهب؟
إيه والله، إنها للحقيقة يا أم وهب، وأنا عازم على شيء، أود استشارتك.
قل يا أبا وهب.
أنت تعرفينني جيدا يا أم وهب، تعرفين أنني كنت حريصا على جهاد أهل الشرك، وما زلت على ذلك الحرص نفسه.
أي والله، أعلم ذلك، أعلمه علما متيقن.
الحمد لله، هذا هو ظني بك. وإنني يا أم وهب أرجو أن لا يكون جهاد هؤلاء الأقوام الذين يعرفون ابن بنت نبيهم ببعيد عني، فإنني والله لجهاد الضالين الذين قاتلتهم تحت راية أمير المؤمنين قد ادخرت نفسي.
ماذا تقصد يا أبا وهب؟
أقصد أنني أزمعت الالتحاق بركب الحسين والقتال تحت لوائه، أنصره أو أستشهد بين يديه.
أصبت يا أبا وهب، أصاب الله بك أرشد أمورك.
أتوافقينني الرأي يا أم وهب؟
أجل، وأذهب معك، أدافع عن الطيبين.
حسنا، ننتظر ظلام الليل لنسير تحت جناحه.
وما إن أرخى الليل سدول ظلامه، حتى تحرك عبد الله بن عمير الكلبي وزوجته يغذان السير للالتحاق بركب أبي عبد الله الحسين بن علي عليه السلام، حتى التقيا فترجل عبد الله محييا أبا عبد الله الحسين عليه السلام.
سيدي أبا عبد الله، لقد جاهدت الضلالة تحت لواء أبيك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وإني لحريص على أن أجاهد الضلالة نفسها تحت لوائك أنت، زائدا هؤلاء الجهال الأجلاف عنك وعن حرمات الدين الذي تصون وحرمات رسول الله جدك صلى الله عليه وآله.
استقبل أبو عبد الله الحسين عليه السلام عبد الله ودعا له بالخير والتوفيق، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء لموقفه هذا يدافع عن الإسلام مفتديا حرماته بنفسه. وهكذا انخرط عبد الله بن عمير الكلبي في سلك هذه العصبة المؤمنة أصحاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام، الذين مثلوا أرقى مواقف الدفاع عن العقيدة ومقدساتها في وجه زحف جند بن زياد يقودهم عمر بن سعد، الذي رمى بأول سهم نحو معسكر الحسين عليه السلام وهو يقول:
اشهدوا لي عند الأمير عبيد الله بن زياد أنني أول من رمى بالسهم.
كان سهم بن سعد هو الإذان ببدء القتال الذي اندلع زحفا جاهلية يريد استئصال الرسالة الإسلامية وقيادتها العظيمة، ولكن هيهات، فلهذا الدين رب يصونه ويحميه برجال مؤمنين يقاتلون كأنهم بنيان مرصوص. لقد زحف ابن سعد بجيشه فخرج اثنان من معسكره هما يسار وسالم من الموالي يطلبان المبارزة، فنهض لهما حبيب بن مظاهر الأسدي وبرير بن خضير الهمداني فأجلسهما الحسين عليه السلام. حين ذاك وثب عبد الله بن عمير مستأذنا الحسين عليه السلام في مبارزتهما، فأذن له فخرج.
من أنت؟
عرفاني بنفسيكما، من أنتما أولا؟
أنا يسار مولى زياد.
وأنت؟
أنا سالم مولى عبيد الله. وأنت من تكون؟
أنا عبد الله بن عمير الكلبي العليمي.
نحن لا نعرفك يا هذا، ليخرج لنا غيرك؟
نعم، ليخرج لنا زهير أو برير أو حبيب.
هكذا إذن؟
أجل، عد من حيث أتيت.
ويحكما، أو بكما رغبة عن مبارزة أحد من الناس ولا يخرج إليكما أحد من أصحاب أبي عبد الله، ألا وهو خير منكما ومن سيدكما؟ أثبتا لي أيها اللئمان. ويحك أنت، أبك رغبة عن مبارزتي؟ أثبتي
فجزاه الحسين عليه السلام خير الجزاء عن هذا الدفاع المقدس عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، فعاد عبد الله بن عمير يصول مجاهدا بين يدي أبي عبد الله وهو يرتجس في ساحة المعركة.
تنكروني فأنا ذو حرب، حسبي ببيتي في عليم حسبي، إني امرؤ ذو مرة وعصب، ولست بالخوار عند الحرب، إني زعيم لك أم وهبي بالطعن فيهم مقدما والضرب.
راح عبد الله بن عمير يصارع القوم الظالمين مجاهدا فلولهم، يصول كارا مدافعا عن آل بيت الرسول صلى الله عليه وآله. وما إن رأته زوجته أم وهب حتى أخذت عمودا ولحقت به تقاتل جند بن زياد، فلما رآها أراد أن يرجعها فناداها:
أم وهب، عودي يا أم وهب.
فداك أبي وأمي يا أبا وهب، قاتل دون الطيبين.
سأقاتل يا أم وهب.
ضد هؤلاء الأجناف عن أبناء فاطمة.
سأفعل والله. عودي يا أم وهب.
دعني أقاتل معك.
عودي إلى النساء يا أم وهب، فإنه ليس عليك قتال.
والله إنني لراغبة في قتال هؤلاء، أضربهم بعمود هذا أدافع عن أبناء فاطمة. دعني أقاتل معك، لن أعود قبل أن أضرب بعمود هذا تلك الرؤوس التي امتلأت ضلالة.
وعندما أصرت على القتال ورفضت أم وهب زوجة عبد الله بن عمير العودة، ناداها أبو عبد الله الحسين عليه السلام طالبا منها العودة، فامتثلت أمره وانصرفت إلى خيم النساء. وكان القتال قد اشتد، حيث حمل الحجاج الزبيدي على ميمنة أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، وحمل شمر على الميسرة، فثبت أصحاب أبي عبد الله وطاعنوا، وكان عبد الله بن عمير الكلبي يقاتل في الميسرة.
ويحكم، من تقاتلون؟ تقاتلون ابن بنت نبيكم؟ بئس القوم أنتم تحت لواء ابن زياد ابن أبيه، تقاتلون الحسين ابن رسول الله. تعستم وتعست أحلامكم، أثبت لي أضربكم بسيفي حتى أبدد جمعكم الظالم هذا.
ودارت المعركة طاحنة بين جيش ابن زياد الكثير عدة وعددا، وبين أنصار الحسين عليه السلام الذين رغم قلة عددهم فإن استبسالهم دفاعا عن الحق الذي انضووا تحت لوائه قد ضاعفهم وعزز ثباتهم. وكان عبد الله بن عمير الكلبي يصول ويجول، فتقدم منه حاملين عليه هانئ بن ثبيت الحضرمي وبكر بن حي التميمي، فقتلاه فسقط مناديا:
لا حول ولا قوة إلا بالله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. السلام عليك سيدي أبا عبد الله.
كانت امرأة عبد الله بن عمير الكلبي في مخيم النساء تراقب المعركة غير المتكافئة، وهي تشاهد ثبات أنصار الحسين عليه السلام وتسابقهم إلى الشهادة دفاعا عن الإسلام وذودا عن حياضه. وما إن انجلت هذه الصولة حتى بانت القلة في أصحاب الحسين عليه السلام، حيث استشهد جل أصحابه بمن فيهم عبد الله بن عمير، فخرجت زوجته أم وهب حتى وقفت عند رأس زوجها الشهيد فمسحت الدم عنه وخاطبت:
هنيئا لك هذه الخادمة، قضيت مدافعا عن الإسلام وحرماته وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، هنيئا لك الجنة يا عبد الله. أسأل الله الذي رزقك الجنة أن يصحبني معك.
ولما رأى الشمر اللعين مشهد هذه المرأة المؤمنة وهي تقف عند رأس زوجها الشهيد في حومة الميدان، غضب من هذا الصبر وأمر أحد جلاوزته:
ويحك، أما تنظر إلى هذه المرأة؟
مرني سيدي، ماذا أفعل؟
اقتلها، اقتلها، قتلك الله، اقتلها، ماذا تنتظر؟
حين ذاك تقدم منها ذلك اللعين، وبين هي منشغلة في مناجات زوجها عبد الله بن عمير الكلبي، ضربها بعمود من حديد على رأسها فماتت، وكانت أول امرأة تستشهد يوم عاشوراء، وقضت وهي تقول:
الحمد لله الذي رزقني الشهادة دفاعا عن ابني بنت نبيه، أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
شهداء كربلاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم: من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من وصية طويلة له سلام الله عليه إلى ولده الإمام الحسن عليه السلام: أي بني إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي، فقد نظرت في أعمالهم وفكرت في أخبارهم وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم، بل كأني بما انتهى إلي من أمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخرهم، فعرفت صفو ذلك من كدره ونفعه من ضرره، فاستخلصت لك من كل أمر نخيلة، وتوخيت لك جميلة، وصرفت عنك مجهولة، ورأيت حيث عناني من أمرك ما يعني الوالد الشفيق، وأجمعت عليه من أدبك أن يكون ذلك وأنت مقبل العمر ومقتبل الدهر، ذو نية سليمة ونفس صافية، وأن أبتدئك بتعليم كتاب الله عز وجل وتأويله وشرائع الإسلام وأحكامه وحلاله وحرامه، لا أجاوز ذلك بك إلى غيره، ثم أشفقت أن يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه من أهوائهم وآرائهم مثل الذي التبس عليهم، فكان إحكام ذلك على ما كرهت من تنبيهك له أحب إلي من إسلامك إلى أمر لا آمن عليك به الهلكة ورجوت أن يوفقك الله فيه لرشدك وأن يهديك لقصدك، فعهدت إليك وصيتي هذه. واعلم يا بني أن أحب ما أنت آخذ به إلي من وصيتي تقوى الله والاقتصار على ما فرضه الله عليك والأخذ بما مضى عليه الأولون من آبائك والصالحون من أهل بيتك، فإنهم لم يدعوا النظر لأنفسهم كما أنت ناظر، وفكروا كما أنت مفكر، ثم ردهم آخر ذلك إلى الأخذ بما عرفوا والإمساك عما لم يكلفوا. فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا، فليكن طلبك ذلك بتفهم وتعلم لا بتورط الشبهات وعلق الخصومات، وابدأ قبل نظرك في ذلك بالاستعانة بإلهك والرغبة إليه في توفيقك، وترك كل شائبة أولجتك في شبهة أو أسلمتك إلى ضلالة. فإن أيقنت أن قد صفى قلبك فخشع، وتم رأيك فاجتمع، وكان همك في ذلك هما واحدا، فانظر فيما فسرت لك، وإن لم يجتمع لك ما تحب من نفسك وفراغ نظرك وفكرك، فاعلم أنك إنما تخبط العشواء وتتورط الظلماء، وليس طالب الدين من خبط أو خلط، والإمساك عن ذلك أمثل. فتفهم يا بني وصيتي، واعلم أن مالك الموت هو مالك الحياة، وأن الخالق هو المميت، وأن المفني هو المعيد، وأن المبتلي هو المعافي، وأن الدنيا لم تكن لتستقر إلا على ما جعلها الله عليه من النعماء والابتلاء والجزاء في المعاد، أو ما شاء مما لا تعلم. فإن أشكل عليك شيء من ذلك فاحمله على جهالتك، فإنك أول ما خلقت به جاهلا ثم علمت، وما أكثر ما تجهل من الأمر ويتحير فيه رأيك ويضل فيه بصرك ثم تبصره بعد ذلك. فاعتصم بالذي خلقك ورزقك وسواك، وليكن له تعبدك وإليه رغبتك ومنه شفقتك. واعلم يا بني، واعلم يا بني أن أحدا لم ينبئ عن الله سبحانه كما أنبأ عنه الرسول صلى الله عليه وآله، فارض به رائدا وإلى النجاة قائدا، فإني لم آلك نصيحة، وإنك لن تبلغ في النظر لنفسك وإن اجتهدت مبلغ نظري لك. كان ذلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
دفتر بساتي واروع مواضيع العمر لون الرياحي، صفحاتك تكون اجمل بصدق العناوين، بعض السوالف تجرح قلوب المساكين. دوم خلها لله ولا تنتظر الناس وشكرها، دوم خلها لله، ترى اني خطأ كلمة يظهرها، لا تنصح وصوتك يريد اكثر مساح، هذه إهانة مو صراحة، لا تعطي نحتاج بعلن ما يلقى راحة، هالمنظري زيد جراحة. كل شي يتصور وتظل الله وصوله، كتمان كل ما يوفي عين الله ورسوله، أعمالك الورد اللي تتمنى قبوله، والورد ذا ما ينقطع